قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة الضم، النكاح في اللغة الضم، ودخول الشيء في الشيء. ومنه قال: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما شرعا فهو عقد الزوجية الصحيح، ويعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطن ولا خلوة. عقد الزوجية الصحيح، والعقد العقد النكاح لا بد فيه من أربعة أشياء، لا بد من حضور أربعة: الزوج والولي وشاهدين، ولا بد فيه من الإجابة والقبول. فيقول الولي: زوجتك بنتي فلانة. فيقول الزوج: قبلتها، قبلت هذا النكاح ورضيت به. ويكون بحضور شاهدين عدلين سميعين بصيرين ناطقين، لا بد أن يكون الشاهدان اثنان عدلان ليس فاسقين، سميعين يسمعان الكلام، بصيرين يبصران، ناطقين. ولا بد من رضا الزوجة، لا بد من رضاها وأخذ رضاها. والمعقود عليه هو منفعة الاستمتاع. هذا الحديث عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، معشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشباب معشر، والشاب اسم لمن بلغ، من بلغ الحلم حتى يبلغ 30، وقيل حتى يبلغ 40 وهو يسمى شاب، وقيل من 30 إلى 40 يسمى كهل. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الولاء فليتزوج. وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لأن الشهوة عند الشباب أقوى وأشد، وإلا هذا يخاطب حتى غير الشباب، من يحتاج الزواج سواء كان كهلا أو شيخا فإن عليه أن يتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة مؤن النكاح، من يستطيع دفع المهر والتكاليف واستئجار البيت وما يحتاجه، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الزواج أغض للبصر يعني أمنع من التطلع إلى الغير، وأحسن للفرج أعف، فالتزويج أشد إحصانا ومنعا من الوقوع في الفاحشة. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني يكسر حدة الشهوة. وأصل الوجاء رض الخصتين أو رض عروق الخصتين حتى تنتفخا، فيكون شبيها بالخصاء، لأنه يكسر، إذا رضت الخصتان انكسرت حدة الشهوة. فكذلك الصوم يخفف الشهوة. الحديث فيه مشروعية الزواج للشباب والمبادرة والأمر للاستحباب، وقد يكون للوجوب إذا خاف على نفسه الزنا فإنه يجب عليه أن يتزوج. إذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة وعنده استطاعة يجب عليه أن يتزوج حتى يعف نفسه، وإلا فهو مستحب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من الزواج أنه أغض للبصر وأحسن الفرج. إذا تزوج الإنسان فإنه يمتنع من التطلع إلى الغير، ويكون الزواج أشد إحصانا له وإعفافا له من الوقوع في الفاحشة. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. دل الحديث على مشروعية الزواج للشباب ووجوبه على من خشي على نفسه الفاحشة، وفيه مشروعية الزواج للشباب ووجوبه مع القدرة إذا خاف على نفسه الفاحشة. وفي الحديث بيان الحكمة من الزواج وأنه أغض البصر وأحسن الفرج. وفي الحديث الإرشاد إلى من لم يستطع الزواج بالصوم، قال: من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي دليل على أنه لا يجوز فعل العادة السرية وهو استمناء باليد، لأنه لو كان جائزا لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطع الزواج إلى الصوم، ولا يرشده إلى العادة السرية وهي نكاح اليد. والله تعالى أثنى في كتابه وصف المؤمنين بأنهم يحفظون فروجهم، قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فدل على أن من العادة السرية من العدوان، لأنها خارجة عن الاثنين، لا يلام الإنسان على زوجته أو سريته، ومن تجاوز الزوجة والسرية فهذا من العدوان، فدل على أن العادة السرية من العدوان وهي نكاح الود، وهي محرمة عند جمهور العلماء. ولو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أرشد العاجز عن الزواج عن الزواج إلى الصوم، قال ومن لم يصرف عليه بالصوم ولم يقل فعليه بالاستمناء فإنه له وجاء. فالمسلم إذا عجز عليه أن يصوم ما تيسر، يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم يوم ويفطر يوم، وكذلك أيضا يكون له عنده عمل يشغل نفسه بالعمل صباحا ومساء حتى يسر الله له الزواج. وفي الحديث من الفوائد الحث على غض البصر وتحصيل الفرج. نعم.
وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا اتزوج النساء، وقال بعضهم لا اكل اللحم، وقال بعضهم لا انام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في قصة هؤلاء النفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، والنفر من الثلاثة إلى التسعة، وهؤلاء النفر جاء تسمية بينهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون، وجاء في بعضها زياد والمقداد. جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر، يسألون عبادة في السر يعني في عبادته في الليل في قيام الليل وفي كذا، يعني عبادة التي يتعبد بها في بيته ولا يراها الناس. فهؤلاء الشباب عندهم قوة وعندهم نشاط، وأرادوا أن ينقطعوا العبادة، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر في الليل حتى يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا أزواجه عن عمله في السر، فأخبروا أخبرهم أزواج النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعض الليل وينام بعض الليل، ما يصلي الليل كله، يصلي بعض الليل وينام الليل، كما جاء في حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه ينام، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. وفي صلاة داود عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام النصف الأول ثم يقوم الثلث بعده والسدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس السادس يستعين به على عمل النهار، لأنه عليه الصلاة والسلام نبي وهو يحكم بين الناس، ونبي ملك يحكم بين الناس ويقضي بين الناس. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل يوم إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. ثلث الليل الآخر هو السدس الخامس والسادس، وقيام داود السدس الرابع والخامس، فتبين النصف الأخير السدس الرابع والخامس هذا قيام داود، والسدس الخامس والسادس هذا الثلث الليل الآخر وقت التنزل الإلهي، فتبين النصف الأخير بأسداسه الثلاثة أفضل النصف الأول، فالنصف الأخير كله فاضل السدس الخامس الرابع والخامس والسادس. فهؤلاء النفر قالوا سألوا كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له زوج النبي ينام نصف الليل أول الليل أو نصف الليل ثم يصلي في آخر الليل، وسألوا عن الصيام فقالوا يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام، وكذلك أيضا يأكل اللحم ويأكل الحلوى. فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في اللفظ الآخر قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نحن الآن ما ندري هل يغفر لنا أو لا، فنحن نريد أن نزيد على عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا يزيدون. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له، فعلم أنه مغفور له، لكن نحن لا ندري ما يغفر لنا، فنحن نريد أن نعمل عبادة فوق عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الشباب أنا أصلي لكله ولا أنام على فراش، والثاني قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر، والثالث قال أنا لا أكل اللحم زهدا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بقولهم صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أنكر عليه، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، عليه الصلاة والسلام. بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن التبتل والانقطاع العبادة ليس من هديه عليه الصلاة والسلام، ليس مني، ليس من طريقتي، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديهم. هم يريدون أن ينقطعوا العبادة، أحد يريد أن يصلي الليل كله، والثاني يريد أن يسرد الصوم، والثالث يقول لا أتزوج النساء. فإذا انقطع لسان العبادة ترك أعمال أخرى، يترك مثلا الكسب والنفقة له ولأولاده، يترك مثلا صلة الرحم بر الوالدين وزيارة الإخوان والأعمال الأخرى التي يقوم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده أعمال عظيمة، النبي يصلي من الليل وينام بعض الليل حتى يستعين به على قضاء حوائج الناس وعلى الحكم بالناس وعلى تبليغ رسالة الله وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى تعليم الجاهل وعلى إطعام الجائع، أعمال عظيمة يعملها. فإذا انقطع لسان العبادة صار يصلي أو صوم ترك العبودية الأخرى، ترك العبادات الأخرى. ولذلك لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون وتركوا ديارهم وأموالهم، ربط كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار وقال هذا أخوك، فصاروا يتوارثون، وصار الأنصاري يعطيه نصف ماله ويتنزل له عن إحدى زوجتيه فتعتد، يطلقها تعتد ويتزوجها. فكان أبو الدرداء يصلي الليل وترك أهله وزوجته وانصرف، فجاءه سلمان وهو أخوه فنام عند تلك الليلة، ونام أبو الدرداء بجواره، فأراد أبو الدرداء أن يقوم من أول الليل، فقال له سلمان نام. ثم لما بعد فترة ساعة أراد أن يقوم يصلي، فقال له سلمان نام. ثم بعد ساعة أراد أن يقوم يصلي، فقال له سلمان نام. فلما كان آخر الليل قال قم الآن، فقام فصليا. فقال له سلمان لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هؤلاء الشباب. الشباب يريد الواحد ينقطع عمل الواحد، والرسول له أعمال متعددة كثيرة. الرسول يقابل الوفود ويبلغ رسالة الله ويجاهد في سبيل الله ويعلم الجاهل وينشر الإسلام ويقابل الناس. ما يمكن إذا كان صلى الليل استغرق الليل كله الصلاة ما استطاع أن يقوم بهذه الأعمال. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحمد الله وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب يعني أعرض عن سنتي، والسنة يعني طريقتي، فليس مني، فليس على طريقتي. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخطبة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي الأشخاص، يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وفيه مشروعية الخطبة عند الحاجة، وفيه حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وجميل عشرته، حيث أنه لا يواجه أحدا بما يكرهه، وفيه التعمق في الدين والتشديد، وفيه لزوم السنة والعمل بها، وأن من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس على طريقته وليس على هدي. نعم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال المؤلف التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم البتول.
نعم. على حديث سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم البتول. هذا الحديث فيها يقول سعد إن النبي رد على عثمان بن مضعون التبتل، عثمان بن مضعون أراد أن يتبتل وينقطع العبادة فمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا، يريد أن ينقطع يصلي الليل ويصوم النهار، قال رده يعني منعه من ذلك. ولو أذن له لاختصينا، وقطع الخصتين حتى لا يكون حاجة بالنساء حتى نستمر في العبادة. لو أذن له يقول اختصينا حتى لا يكون لنا حاجة إلى النساء ولا تشغلنا الشهوة، لا ننقطع العبادة صلاة وصيام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ورد نهاه، وأصل الخصاء شق الأنثيين وانتزاع البيضتين. والاختصاء محرم، يحرم الاختصاء في الآدمي لأنه تغيير لخلق الله ومثله، ولأن فيه قطع لسائل النكاح. الحديث يدعى على سماحة الشريعة، وفيه تحريم الاختصاء، وفيه أنه لا يجوز قطع النسل، ولا يستعمل الإنسان دواء يقطع النسل، ولهذا نهى النبي عن الاختصاء. لكن المرأة إذا احتاجت إلى حبوب تنظيم النسل فلا بأس، إذا كان صحته ولا تتحمل والأولاد يتتابعون، بشرط أن لا تكون مضرة هذه الحبوب، وبشرط أن تكون لا تؤدي إلى قطع النسل وإنما تؤدي إلى تنظيم النسل. وفيه أنه ليس من شريعتنا التبتل، وفيه سماحة الشريعة، وأن المسلم عليه أن يقوم بالعبادات المتنوعة ولا ينقطع إلى عبادة واحدة. نعم.
وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، إنك حختي ابنة أبي سفيان، فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهلي بشر حيبة، قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: فلم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة بكسر الحاء المهملة أي الحال.
نعم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله، حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة بنت أبي سفيان قائد الحروب، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنكح أختي ابنة أبي سفيان، تزوج أختي قبل أن تعلم الحكم الشرعي. فقال: أو تحبين ذلك؟ استغرب الرسول، يعني المرأة، يعني استغرب أن المرأة لا تريد الضرة لما جبلها عليه من الغيرة. فقال: أو تحبين تزوج أختك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، إن لست لك بمنفردة، إذا ما تزوجت أختي تزوجت غيرها، وكونك تزوج أختي أحب علي حتى تشاركني، أحب من شاركني في الخير أختي، وأنا لست لك بمنفردة، لو كنت أنفرد بك ممكن، لكن ما أنفرد بك، تريد أن تزوج زوجات أخرى، فإذا كنت تريد أن تتزوج فتزوج أختي حتى تشاركني في الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، ما يتحلي أختك، لأن جمع بين أختين. فقالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وهي درة بنت أبي سلمة، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. قالت: الناس يتحدثون أنك تريد أن تتزوج بنت أم سلمة، كيف هذا؟ يتحدث الناس أنك تريد أن تزوج بنت أم سلمة، فإذا كنت تريد أن تزوج بنت زوجك فتزوج أخت زوجك. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. قال: بنت أبي سلمة فيها مانعان، مو مانع واحد، المانع الأول أنها ربيبتي في حجري بنت الزوجة، وبنت الزوجة لا حلو، المانع الثاني أنها بنت أخي من الرضاعة، أبوها أنا وأبوها أرضعتنا ثويبة مولاة أبي لهب. فقال: بنت أبي سلمة فيها مانعان، مو مانع واحد من الزواج، المانع الأول أنها ربيبة، والربيبة بنت الزوجة لا تحل للزوج، المانع الثاني أنها بنت أخي من الرضاعة، لأنني أنا وأباها أبو سلمة أرضعتنا ثويبة، وثويبة مولاة أبي لهب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا مخاطبا زوجاته: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن، كل واحد تعرض علي بنته أو أخته، لا تحل، البنت ربيبة والأخت جمع بين الأختين، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة ابن أيش؟ قال عروة بن الزبير: وثويبة مولاة لأبي لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، والذي نزل فيه تبت يد أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة حطت في جدي حبل مسد. له أمة سمى ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة لما كان صغير. فلما مات أبو لهب، وهذا قول عروة، هذا ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات أبو لهب، أبو لهب الذي نزلت فيه الآية سيصل نارا ذات لهب، أريه بعض أهله بشر حيبة بشر حال، رآه بعض أهله في الرؤيا في النوم على حال سيئة، فسأله في الرؤيا قال ماذا لقيت يا أبا لهب؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا، ما لقيت خير بعدكم غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة وصار نقرة القفاء. نقرة إيش؟ النقرة التي تحت الإبهام، النقرة التي تحت الإبهام، يقول إني أسقى كل يوم اثنين مقدار النقرة ماء بسبب أنه أعتق ثويبة. ثويبة هذه لما بشرته بولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها، كانت مولاة بشرته بولدة النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها، فصار يسقى كل يوم اثنين بقدر النقرة بسبب عتاقته لثويبة لما بشرته بولدة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على قول عروة، وهذا على كل حال هذه القصة لا يعني غير ثابتة، هذا قول عروة الآن، وليس هناك يعني سند متصل. قال عروة وثويبة مولاة أبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهلي بشر حبة بشر حال، قال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة. قولوا انكح يعني أختي أبي سلمة يعني تزوج، يعني قول أو تحبين ذلك، هذا استفهام تعجب، يعني يكون تطلب أن تزوج غيرها مع ما طبي عليه النساء من الغيرة. قول لست لك بمخلية يعني بمفردة ولا خلية من ضرة، وروي بمخلية لست لك بمخلية لست لك يعني لست تجعلني منفردة، بل لابد أن تزوج معي بضرات. قول إن ذلك لا يحل لي لأن في جمع بين الأختين، فيه من الفوائد وحد من الأحكام تحريم الجمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين في الزواج، أنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين في الزواج. لماذا؟ لأن الضرة يكون لها غيرة وتنفر من ضرتها، وهذا يؤدي إلى قطيعة الرحم، فلو أبيح التزوج بين الجمع بين الأختين لكان يؤدي هذا إلى قطيعة الرحم بين الأختين، في تحريم الجمع بين الأختين. وفيه تحريم تزوج الربيبة وهي بنت الزوجة، وأنه لا يجوز أن يتزوج بنت زوجته سواء كانت البنت الآن من زوج سابق أو من زوج لاحق، وسواء كانت في حجرها أو لم تكن في حجرها، بنت الزوجة لا يحل. وفي دليل على تحريم على أنه يحرم من الله ما يحرم من نسب، وأنه يحرم نكاح بنت الأخ من الرضاع، إنها لو لم تكن ربية في حجري ما حلت إنها لابنة أخي من الرضاعة، ففي تحريم بنت الأخ من الرضاعة. نعم.